بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله.
قال رحمه الله: فصلا، يسنّ السواك بالعود كل وقت.
قبلها يا شيخ لم نعلق على
وصل الاستجمار.
اي نعم،
وصل الاستجمار
وحرم بروض.
نعم، آخر عبارة اقرا منها.
قال: وحرم بروث وعظم وطعام وذي حومة ومتصل بحيوان.
نعم، بعد ان ذكرنا الاشياء التي يسن الاستجمار بها والاستنجاء، وقلنا هي الحجارة والماء، ثم ذكر المصنف الاشياء التي لا يصح الاستجمار بها ويحرم الاستجمار بها، وهي اولا قال: وحرم بروث، أي يحرم الاستجمار بروث، والروث هو الرجيع، بهيمة الأنعام رجيع البهائم هو الروث. وتحريم الروث كما جاء في ذلك النص أنه طعام دواب الجن. قال: أما العظم فطعام أخوانكم من الجن، وأما الروث فطعام دوابهم. وأيضا ليس فيه خاصية التنظيف، خاصية التنظيف التي في الماء أو في الحجارة لا تكون في الروث، بل يزيد موضع نجاسة نجاسة. وعظما أيضا العظم لا يجوز الاستنجاء به، ولا يجوز استخدامه في ذلك، كما ذكرنا في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أن العظم طعام إخوانكم الجن، كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثم قال: وطعام. إذن الروث لا يجوز الاستنجاء به، ولا العظم ولا الطعام. الطعام محترم ومكرم، وإزالة النجاسة لا يمكن أن يكون بهذه الأشياء المحترمة والمكرمة مثل الطعام، فلذلك لا يجوز إزالة وتنظيف الأذى والقدر والنجاسات بالطعام. وذي حرمة، الأشياء المحترمة عند الناس مثل الكتب، مثل النقود، مثل هذه الأشياء المكرمة عند الناس، الأشياء التي يستعملها الناس في الأشياء المحترمة مكرمة لا يجوز أن تستعمل في إزالة النجاسة. ومتصل بحيوان، والمقصود به المتصل بالحيوان كذنب الحيوان وشعر الحيوان، فهذا لا يجوز. لما؟ لأن هذا الحيوان يستعمله الإنسان، يركب عليه أو يرعاه ويقوم بشؤونه أو يحلب منه، فلا يجوز أن تضع هذه النجاسة والأذى والقدر على هذا الحيوان، أو أن تستعمل شعره وذيله في إزالة النجاسة، فيكون بذلك امتهانا لهذا الحيوان الذي يستعمله الإنسان، وفيه أيضا أمر ينفر منه الإنسان، الإنسان ينفر من هذه الأشياء التي هي من النجاسات، فلا يجوز إذا وضعها على مثل هذه الأشياء التي يستعملها الإنسان أو يباشرها بنفسه. إذن هذه بعد أن ذكر المؤلف ما يجوز الاستنجاء به، وهو الحجارة والماء وبكل طاهر مباح يابس ممقن، هذا الذي يلحق به كورق الأوراق المناديل، الأوراق المناديل التي تستعمل اليوم من الأوراق، هذه الكلينكس أو المناديل هذه التي تستعملها في دورات المياه هي من الطاهرات التي يجوز استعمالها، أو خرقة خصصت أو جعلت مثل إزالة هذه النجاسات. ثم قال:
وشرط له على المتعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات ملقية فأكثر.
يشترط عند الاستنجاء ألا طبعا الإنسان لماذا يستنجي بالحجارة والماء ليزيل النجاسة؟ إذا لا ينبغي أن تستعمل شيء يكثر النجاسة ويزيد النجاسة بل يزيلها ولا يزيدها، ولذلك شرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، يعني الإنسان العادة أنه يخرج منه هذه النجاسات من موضعها، فلا يجوز عند إزالتها أن توسخ هذا المكان كله وتجعل القذر في أكثر من موضعه الذي خرج منه، وهذا يزيده ولا يزيله، فلذلك لا بد أن تستعمل أشياء تزيلها ولا تزيدها. فالماء والحجارة والأوراق المناديل هذه يعني تنظف فيها هذه المواضع دون أن تزيد، دون أن تزيد. أما استعمال الأشياء التي تزيدها فهذه لا يجوز لأنها لا تؤدي للغرض المقصود منها. وثلاث مسحات منقية فأكثر، وهذا كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من استجمر فليوتر، فإذا استعملت الماء فلا يتحقق فيه عدد الوتر لأن الماء ليس فيه عدد، وإنما أن يصب على موضع هذه النجاسات فيزيلها دون ذكر عدد له، لكن العدد ممكن في الأشياء المعدودة، فالماء ليس من الأشياء المعدودة، الأشياء المعدودة مثل الحصى، فالحصى من الأشياء المعدودة، إذن استعمال الحصى في مثل هذه الأشياء يستعمل ثلاثة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، والوتر أقله واحد أو يكون ثلاثة أو خمسة أو سبعة وليس شفعا وهو اثنين وأربعة. وهذه الحجارة إن استعملها الإنسان في إزالة النجاسة فعليه أن يستعملها وترا، فإذا تنقى بحصاة واحدة يكفي، إن لم يتنقى بحصاة واحدة واستعمل الثانية يؤكدها بالثالثة فيستعمل ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو سبعا إلى آخره من الحصاة التي يستعمل الإنسان في إزالة ما أصابه من النجاسات. نعم. فصل
يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه.
نعم. يقول من الأشياء التي أيضا جاء بها الإسلام، والإسلام دين كامل كما قلنا، ومما جاء به الإسلام كمال الطهارة، ما جاء به الإسلام كمال الطهارة والتنظف، فديننا ولله الحمد دين تنشرح به الصدور، فإذا قرأ الإنسان القرآن وعرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف انشرح صدره وذهب همه وغمه، بجالس الذكر تذهب الغموم والهموم وتشرح الصدور وتطمئن القلوب بذكر الله، مجالس الذكر كفى بها أجرا وثوابا، أن الإنسان إذا جلس بها انشرح صدره وأقبل على الله جل وعلا وصرف عن الدنيا وعن همومها وعن غمومها، هذا تطهير للباطن. أما الظاهر فإن الإسلام أمر بالوضوء عند الصلوات، وهذا الوضوء تطهير لهذه الأطراف الوجه والرأس واليدان، تطهير للرأس والوجه واليدين والرجلين، وكذلك قبل البدء بالوضوء الإنسان يتنظف يستنجي ويزيل عنه ما أصابه من النجاسة. أيضا مما يستحب استعماله عند الوضوء وعند بقية المواضع التي سنذكرها استعمال السواك، فالسواك فيه أيضا تنظيف وتطهير للفم، فالإنسان يخاطب الإنسان الآخر بكلامه فيخرج هذا الكلام معه نفس، هذا النفس يحمل ما في فمك من روائح، وطبيعة الإنسان تتغير رائحة فمه بطعام أو بصيام أو بشيء أصابه في فمه، فما الذي يزيل هذه الرائحة التي في الفم؟ إذن الإسلام جاء أيضا في التطهير الباطن والظاهر، والتطهير الظاهر لم يترك شيئا حتى الفم جاء به، فيتعاهد الإنسان نفسه
نفسه بالسواك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرى إلا ومعه سواك، فكان يستاك عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا. ويسن السواك كما كان الناس في السابق يستاكون بماذا؟ بعود الأراك، عود الأراك أو أي عود من أعواد الشجر، لكن أفضل أنواع العود التي يستعمل للسواك هو عود الأراك. شجرة الأراك فيها عيدان، هذه العيدان تستعمل لتطهير الفم، فهي فيها رائحة زكية، وهذه الرائحة الزكية يستعملها إنسان تطهر فمه. فيسن السواك بالعود، وأفضل أنواع العود عود الأراك. إن لم يجد عود أراك فأي عود من أي شجرة ممكن أن تستعمل. فالأراك ليس شجر في كل البلدان، يعني في جزيرة العرب والمناطق الصحراوية، أما في بعض البلدان فلا يوجد مثلا شجر الأراك، لكن عندهم أنواع من الشجر ممكن أن يؤخذ منه عود فيستعمل كسواك. كل وقت، يقول المصنف يسن كل وقت، نعم يسن كل وقت، في الصلاة، قبل الصلاة، بعد الصلاة، عند الدخول، عند الخروج، عند تغير رائحة الفم، عند الأكل، بعد الأكل، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند الحديث، عند الكلام، عند النوم، بعد الاستيقاظ، كل المواضع هذه يجوز استعماله، يستحب استعمال السواك حتى يكون لسان دائما وأبدا لسانه وفمه رائحته طيبة. واليوم الناس ابتكروا شيئا جديدا لتطهير الفم، وهو معجون الأسنان وفرشاة الأسنان، وهذه أيضا من نعم الله علينا أنها تستخدم اليوم لتطهير الفم، فهي إذن من جنس السواك، من جنس السواك استعمال فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان لتطهير الفم وإذهاب ما فيه من رائحة. ومع هذا الاستحباب الدائم للسواك، إلا أنه في مواضع ذكر بعض العلماء أنه لا يستحب السواك، قال إلا لصائم بعد الزوال فيكره. هذه من المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن جمهور العلماء، أنه يكره استعمال السواك بعد الزوال، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر بالنسبة للصائم. فالصائم عند الحنابلة استعمل السواك في أول النهار، ولكن إذا دخل وقت صلاة الظهر لا يستعمله حتى يفطر عند الحنابلة، حتى يفطر. فالحكمة عند الحنابلة في ذلك، قالوا لأن الصائم رائحته عند الله أطيب من ريح المسك، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيقولون تبقى رائحته حتى لا تتغير. وفهموا من ذلك ظاهر الحديث أن المقصود بها أن يترك الإنسان فمه فلا ينظفه بالسواك، ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء أن السواك أيضا يباح استعماله حتى بعد الزوال إلى الغروب، فلا يوجد دليل يدل على هذه الكراهية، فيبقى على الأصل وهو استحباب استعمال السواك. ولكن السواك إذا كان بعود الأراك فهو عود في بعضه أحيانا، في بعض الأحيان يكون حار فيسبب جفاف في الأنف، وإذا كان النهار طويل وإنسان يصوم قد يجفف عليه فمه، فلذلك إذا كان يسبب لك الجفاف فلا تكثر من استعماله حتى لا ينشف الريق ويكثر العطش عليه، فيضطر إلى أن يستعمل المضمضة ويبالغ فيها حتى يذهب هذا الجفاف، لذلك استعمله على قدر الحاجة وعلى قدر إذهاب الرائحة دون أن يسبب لك هذا الأمر. ويتأكد السواك واستعماله عند كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، فيكون استعماله إما عند الوضوء أو عند الصلاة. والمقصود عند الوضوء أي عند قبل أن يتوضأ يستعمله، وعند بعض الفقهاء عند كل صلاة، قال عند كل صلاة المقصود بها قبل الدخول إلى المسجد وعند الوضوء، وبعضهم قال عام معناته أنه استعمله في المسجد أو عند الوضوء ونحوها. نحو الصلاة ماذا؟ الدروس، مجالس الذكر، الأماكن الطيبة، قراءة القرآن، هذه الأشياء من درسة العلم، فيستحب استعمال السواك. وتغير فم أيضا من المواضع التي يستحب فيها استعمال السواك، يتغير رائحة الفم، بسبب النوم، بسبب الصيام، بسبب الطعام، بسبب الأكل، بسبب التهاب في اللثة، في الأسنان، في غير ذلك، فإنه يستحب السواك إذا تغيرت رائحة الفم بهذه الأسباب. وأيضا من المواضع التي يستحب فيها استعمال السواك عند دخول البيت، كما جاء ذلك في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، أن عائشة كانت تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته يبتدئ بالسواك بعد السلام، يبتدئ بالسواك، وكان عليه الصلاة والسلام دائما وابدا. وأيضا عند استيقاظه من نومه تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستيقظ من نومه كان أول ما يبدأ به السواك. إذن تغير أحوال الإنسان من نوم إلى يقظة، من دخول إلى خروج، يستحب استعمال السواك حتى يذهب رائحة الدسم والطعام الذي تكون في فمه. أيضا نقرأ.
قال: وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، وادهان غبا، واكتحام في كل عين ثلاثا، ونبر في مرآة، وتطيب واستحداد، وحك شارب، وتقليم ظفر،
نعم. قال: وصلنا بداءة بالأيمن فيه، أي في السواك، يستحب في السواك أن يبدأ من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، يستعمل السواك من الأيمن إلى اليسرى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحب التيامن في شأنه، في طهوره، وفي شأنه كله، ولذلك يستحب أن يستعمل السواك الفم ويبدأ منه من جهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. وكذلك يستحب اليمين، يقول ماله في طهر وشأنه كله، أيضا تستحب التيامن في جميع أحوال الطهارة، مثل تنظيف البدن بالماء إذا اغتسل الإنسان، فيبدأ بغسله بغسل الرأس ثم بالجهة اليمنى ثم بالجهة اليسرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره وفي شأنه كله. أيضا في الوضوء إذا توضأ يبدأ بغسل اليمنى قبل اليسرى، وغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، هذا من السنة، بحيث لو عكس لصح وضوءه لكنه خالف السنة. أيضا عليه الصلاة والسلام كان عند لبس اليمنى النعل اليمنى، النعل يبدأ باليمنى، وعند نزعه يبدأ باليسرى. كذلك عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يدخل برجله اليمنى، وإذا خرج برجله اليسرى، كذلك إذا خرج من دورة المياه يخرج باليمنى. فإذا دائما عليه الصلاة والسلام يحب تقديم اليمنى في الأشياء المكرمة، في طهوره وفي شأنه كله، كذلك في ترجله إذا مشط رأسه أو دهن رأسه يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، كذلك إذا حلق رأسه يبدأ بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، وفي شأنه كله كذلك، في شأنه كله دائما الإنسان يقدم اليمين قبل اليسار. والدهان غبا، يستحب أن يدهن غبا، يعني لا يدهن يوميا، لا يهتم بنفسه يوميا حتى يصل إلى درجة التنعم، ولا يترك الاهتمام بنفسه حتى يصل إلى درجة التخشن أو ظهور روائح كريهة، وإنما كان على أساس يدهن، أي يستعمل الدهن في دهن شعر رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام، لأن الشعر تتغير رائحته ويخرجه رائحة، فالإنسان يغسله بالماء ويتعاهد ذلك، وكذلك يدهنه بالدهن حتى يذهب الرائحة الكريهة التي فيه، ويستعمل دهن الدهن غبا، أي مرة بعد مرة، يجعل بينهما فترة. أما لو استعمله يوميا لكان فيه تنعم أكثر من اللازم، ولا أخذ من الإنسان وقته، لكن الإنسان يتعاهد، واليوم لله الحمد هي أدوات تنظيف، اليوم الشامبوات والصابون وهذه الأشياء اليوم متوفرة لله الحمد، وفيها روائح زكية ممكن الإنسان أن يستعملها لتنظيف شعر رأسه ولحيته وسائر بدنه. واكتحال في كل عين ثلاثا، أيضا مما يستحب للرجال والنساء، أيضا في كل ما مضى يستوي فيه الرجال والنساء، لكن أيضا مما يستحب للرجال أيضا الاكتحال استعمال الكحول للعين ثلاثا في كل عين، فإنه جاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام وثبت عنه أنه كان يكتحل وكان يوصي به، فإنه فيه جلاء للبصر وحماية للعين، وهذا أمر لا شك أنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يكتحل بالإثمت أيضا على وجه الخصوص، فيستعمل الكحل الإثمت، وكحل الإثمت بعضهم يقول أحمر بعضهم يقول أسود، ولكنه هو حجر معروف، حجر الإثمت معروف يطحن ويستخرج منه هذا الكحل، كحل الإثمت. ونظر في مرآة، يعني ينظر في المرآة حتى يصلح من شأنه، حتى يصلح من شأنه في تنظيف نفسه، لكن هذا ما في دليل عليها إلا أنها من باب الاستحبابات العامة، أن الإنسان ينظر حتى يصلح نفسه في المرآة، فيصلح شعره ويصلح لحيته وشاربه. وتطيب أيضا يستحب استعمال الطيب، واستعمال الطيب دائما وأبدا، دائما وأبدا الإنسان يتعاهد نفسه بالطيب والروائح الطيبة. كان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالطيب، استعمال الطيب من الأشياء المستحبة دائما وأبدا، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل هدايا الطيب ولا يرد الطيب، فلأنه لما لأنه رائحة طيبة، والمؤمن دائما له اهتمام في هذا الأمر أنه يقابل ربه ويناجي ربه، فلذلك يتعاهد الإنسان نفسه بالطيب. فكان عليه الصلاة والسلام يتطيب ويتعاهد ذلك، كان يقول لأصحابه إني أناجي من لا تناجون، يعني ربه دائما وأبدا. فلذلك عليه الصلاة والسلام كان يتطيب لأنه يناجي ربه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم والبصل أن يقرب المسجد، قال صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل فلا يقرب صلى الله عليه وسلم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر، إذا البشر يتأذى من البصل والثوم لذلك الملائكة. لذلك الإنسان إذا أتى المسجد خاصة عليه أن يتعاهد نفسه بالطيب، يجعل معه دهن عود في جيبه دائما أريد أن يستعمل. واستحداد، الاستحداد حلق الشعر، شعر العانة، حلق شعر العانة، الاستحداد حلق شعر العانة، وذلك لأن فيه تنظف وتطهر وإزالة القدر والوسخ والروائح الكريهة. لذلك على المسلم أن يستعمل هذا الأمر، واليوم لله الحمد استعمال هذه الأشياء متوفر له الأمواس. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر خمس من الفطرة، وذكر منها حلق العانة، الاستحداد وهو حلق العانة، أنها من الفطرة التي فطر عليها الإنسان لأنه يتنظف هذا الأمر. ولذلك كره كما في حديث أنس، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر أحدنا حلق ذلك 40 يوما، فلا ينبغي أن يترك ذلك لمدة 40 يوم، فلا تتجاوز 40، يعني دون 40 لا حرج، بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد 3 حسب حاله، لكن لا يترك الأمر تجاوز 40 يوما، ولا يحلق عانته ولا يقص ظافره ولا يحلق إبطه. قال وحف شارب، أيضا حف الشارب وهو معناه تخفيفه حتى يبقى أصله، يخفف الشارب حتى يبقى الأصل، هذا معنى حف الشارب، تخفيف الشارب حتى يبقى أصله. لما؟ لأنه هذا الشارب إذا أزاله الإنسان فلا يعلق عليه شيء مما يخرج من أنفه، وأيضا فإنه تنظيف أيضا للفم فلا يقع فيه شيء من الشعر. فحف الشوارب أيضا فيه مخالفة لليهود والنصارى، النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب أعفوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس في رواية، فإنهم يحلقون لحاهم ويتركون شواربها. لذلك إعفاء اللحية وتخفيف الشارب من الأمور الواجبة شرعا، من الأمور الواجبة شرعا، وهي أيضا من الفطرة، الفطرة أيضا تدل على ذلك كما جاء في الحديث، من الفطرة حف الشارب وإعفاء اللحية. وتقليم الظفر، أيضا تقليم الأظافر، تقليم الأظافر من الأمور المستحبة، وهي من الطهارة والنظافة. والعجب اليوم أن النساء يسألن كثير ما حكم تركيب الأظافر. الآن الأظافر التي خلقها الله لنا نحن مأمورون بتقصيرها، تذهبنا وتركبنا على الأظافر أظافر طويلة وأيضا اليوم فيه سؤال تقول أضع قشرة على الأظافر لا تمنع من وصول الماء، قشرة لا تمنع من وصول الماء ليس بصحيح، لكن هؤلاء يروجون على النساء والنساء ناقصات عقل ودين تظن أن في هذا الجمال. نحن الرجال لا ننظر إلى الأظافر، إذا كانت تزين للرجال نحن لا ننظر إلى الأظافر، ولكن للأسف لأن كل امرأة تنظر إلى المرأة في أظافرها فتترك الأظافر طويلة، هذا الإنسان إذا رآه يعني لا يقبله، خاصة عند الأكل وعند الشرب، فيترى الأظافر الطويلة يعني تشمئز نفسك، ولذلك من الفطرة قال صلى الله عليه وسلم من الفطرة قلم الأظافر، لذلك لا يجوز ترك الأظافر تطول أكثر من 40 يوما ولا تقصرها المرأة، فلذلك هذا يدل على تأكيد الأمر أنه لا يجوز تركيب الأظافر ولا تركيب قشرة على الأظافر. نعم، لأنها تمنع أول وصول الماء، إذا كانت تمنع وصول الماء فلا يجوز ولا صح الوضوء بها. نعم أحسنت، هذا ذكرنا أن لماذا كانت من الفطرة ومن الأشياء المستحبة تقليم الأظافر، لأنها هي التي يباشر بها الإنسان، يده التي يبطش بها يباشر بها الأشياء فيعلق بها من التراب من الأوساخ من القدر من الأذى من النجاسات، فهي مواضع يشق على الإنسان. كذلك البراجم، البراجم هي ما يكون بين الأصابع، هذه أيضا يعلق بها عرق وتراب ووسخ وقدر، فلذلك كان على الإنسان يخلل براجمه عند الوضوء والغسل. ونتف إبط أيضا، نتف الإبط، ويجوز الحلق، يجوز النتف ويجوز الحلق، ومن النتف وضع الكريمات المزيلة، في كريمات اليوم توضع تدهن ثم تزال، هذا يعتبر من النتف، يعتبر من النتف، أي وسيلة تساعد على إزالة شعر الإبط وشعر العانة جاز استعمالها، أو بالشيرة جاز استعمالها. وكره أكمل،
وكره وزع ونتف شيب وثقب أذن صبي.
نعم، قال وكره قزع، هذه الكراهة كراهية التحريم، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، والقزع أن يحلق جزء من رأسه ويترك الجزء الآخر، أن يحلق جزء من رأسه ويترك الجزء الآخر، هذا لا يجوز، إما أن يحلقه كله أو أن يتركه كله. نعم، يكون متساوي، يعني إذا خفف، إما يعني إذا الحلق إزالة الشعر، التخفيف يخفف من الرأس، فإذا خفف من الرأس يخفف من جميع الرأس، أما أن يحلق رأسه جزء ويترك جزء هذا هو القزع الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. ونتف شيب أيضا، الشيب نور وبركة، نور وبركة، فإما أن يصبغه أو يتركه، إما أن يصبغه أو يتركه، لذلك جاءت أثار كثيرة، بعض الشيخ الألباني صحح بعضها، بعضها فيها ضعف، أن من شاب فيه شعر في الإسلام كان له نور بقدر شيبه، هذه من الأشياء التي يستحب تركها،
يعني
لا أصبر. وقد جاء في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه حث على الصبغ وأمر به تغيير الشيب، قال غيروا الشيب وجنبوه السواد، غيروا الشيب وجنبوه السواد، أصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، واخضبوا فإن اليهود لا تخضب، لذلك استحب الخضاب وهو صبغ الشعر بالكتم والحناء، وبعض الناس يسميها حنة سوداء، لا توجد حنة سوداء، الحنة نبت معروف أحمر، ولكن يخلط معه الكتم، هذه الكتم مادة نباتية أخرى تخلط مع بعض فتصبح لونها قريب من السواد، ليست سوداء، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السواد، صبغ الشعر بالسواد، ولكن لم ينهى عن استعمال الكتم والحناء، بل أمر بذلك، الأمر بذلك كما ثبت ذلك في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالحناء والكتم. إذن الحناء حمراء، لكن لما يعني تخلط مع الكتم، الحناء والكتم يصبح لون قريب من السواد، فلذلك تباع عند العطارين والحواجين، يكتبون عليها حنة سوداء، لا يوجد شيء اسمه حنة سوداء.
وهي حنة السوداء أركز عليها ممنوعة من أمراض الجلدية،
نعم إذا كانت فيها أشياء مخلوطة، نعم إذا كانت في أشياء مخلوطة أو كان الإنسان يتأذى من استعمال هذه الأشياء.
أقول كنصيحة أن الحنة السوداء
منها نعم قد يكون الإنسان نعم إذا كان يتأذى منها أو من هذه الأصباغ لا يستعملها، وإذا كانت أشياء نظيفة ونقية ونباتية ولا تضر الإنسان والكمية فيها خلطة يعني مقادير صحيحة لا تضر الإنسان لأنها أعشاب قد تزيد وتنقص تضر. نعم أكيد لا شك، لكن يجوز أيضا خلطها بالكتم من أراد خلطها بالكتم، ومن أراد الاكتفاء بحنة جاز أيضا الأمر في ذلك. الصبغ جاهز غير الأسود جاهز، الصبغ الكيماوي العادي الأصباغ العادية تجوز لكن بغير الأسود، يعني في درجة البني الغامج أو القريبة من السواد ليس أسود جاهز. أيوة البني الغامج يجوز استعماله، يجوز استعماله، أما الأسود الخالص فهو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وثقب أذن صبي، الصبي لا يثقب أذنه، إنما هذا للنساء، يكره أن يحرم أيضا ثقب أذن الصبي. أما بالنسبة للبنت فيجوز في ذلك الأمر لأنه من باب التزين بقدر الزينة فقط، بقدر الزينة دون أن يكون فيه تشبه في الكافرات، لأن اليوم بدأوا الثقب في الناس قبل تستخدم ثقب واحد حتى يضعون عليه ترجية، لكن اليوم بدأوا يثقبون أكثر من مكان ويضعون عليها أشياء أخرى، هذا لا يفعله نساء المسلمين وإنما يستعمله في الحقيقة غالبا نساء الكفار، فلذلك لا يجوز أكثر من واحدة في الأذن. وأما التي في الأنف فاختلف فيها العلماء، بعض العلماء يقول هذه ليست من زينة العرب فلا يجوز، وبعض العلماء يقول يجوز لكن الأفضل تركها، الأفضل خروجا من الخلاف الأفضل تركها، وعدم التي تسمى الخزامة في الأنف أفضل تركها. لا إذا ما فيها ثقب عادي ما أمر مباح على الأصل ما لم يرد فيه تشبه في الكفار. أي معلوم هالهرب خزمت صحيح صحيح، وهذا كما قلنا أنه كانت تستعمل والأمر يعني في خلاف، بعض العلماء قال يعني منزلة النساء وبعضهم قال أفضل تركه لأن حتى لا يقع في تغيير خلق الله وما شابه ذلك، الأمر في ساعة إن شاء الله. نعم.
ويجب ختان ذكر وأنثى وعين بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه.
أيضا مما يشرع في الإسلام الختان، أما بالنسبة للذكور فإنه يجب الختان، يجب الختان للذكور، أما بالنسبة للنساء فجائز وليس بواجب، جائز وليس بواجب، لأنه قد يكون فيه أذى للمرأة والأنثى إذا كبرت، وقد يكون فيه أيضا قطع لرغبتها ويخالف فطرتها. أما الأدلة فإن الأدلة الثابتة جاءت في ختان الذكر دون الأنثى، وإلا فإن الأنثى لا يدل، لا توجد دليل على نهي عن الختان ولا على الأمر بالختان، فيبقى على الأصل والجواز، لكن الأمر الأفضل تركه إذا كان فيه أذى، قد ثبت طبيا أنه قد يؤذي المرأة ويقطع شهوتها، فلذلك يشرع للذكور دون الإناث. وبعض العلماء يرى وجوبه، بعض العلماء يرى مشروعيته، وبالنسبة للنساء بعضهم لا يرى مشروعيته، على خلاف بين العلماء في ختان الأنثى. أما الذكر فإنه يشرع ختانه ويجب في حال ويستحب في حال. متى يجب؟ قال ويجب ختان ذكر وأنثى وعيد بلوغ، يعني إذا وصل سن البلوغ سن التكليف هنا وجب، هنا وجب عليه الختان مع أمن الضرر، مع أمن الضرر، فإذا كان ترتب على ذلك ضرر فلا. ويسن قبله، أي قبل سن البلوغ، يعني وهو صغير سنة سنتين ثلاثة أكثر أكبر لا مانع، ويستحب في هذا وهو سن في سن الصغر. ويكره سابع ولادته ومنها إليه، يعني اليوم الأول والثاني والثالث والرابع إلى السابع هذه يكره، أما بعد السابع فيشرع جاهز، لكن قبل منه إليها يعني من أول يوم إلى اليوم السابع يكره. لكن من بعد السابع يشرع وجائز ولا حرج. فلذلك اليوم عندنا أصبح يعني عرف الناس اليوم يستعملون الختان وهو صغير في سن الشهر أو شهرين في هذا السن وهو صغير، أفضل وأيسر وأبعد عن الضرر على الطفل وأنظف وأنقى له أيضا، ويتحقق فيه الحكمة المقصودة من الختان. نعم. فصل.
فصل. وضوء ستة: غسل الوجه مع ممضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب الموالاة.
نعم. يقول فروض الوضوء ستة. فروض الوضوء وبعض العلماء يعبر عنها أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء، وبعضهم يقول فروض الوضوء. غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. أول عضو يجب غسله الوجه كما جاء في الآية في قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه يبدأ من منابت الشعر، من منابت الشعر إلى حد الأذن، البياض الذي يكون هذا من الوجه، هذا البياض من الوجه إلى منتهى اللحية، إلى منتهى اللحية، هذا كله وجه، لأنه هو الذي يواجه به الرجل الناس. وكذلك المرأة، حد وجهها من منابت الشعر إلى منتهى وجهها من الأسفل ما يعادل لحية الرجل، هذا هو حدود وجهه. ولذلك العلماء اختلفوا هل يدخل المضمضة والاستنشاق في حكم وجوب وفرضية غسل الوجه أو لا. جمهور العلماء قالوا أن المضمضة والاستنشاق مستحبة، والحنابلة يرون أن المضمضة والاستنشاق واجبة كوجوب الوجه. لذلك المؤلف يقول على هذا المذهب: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، أي أن حكم غسل الوجه يدخل فيه حكم المضمضة والاستنشاق، وهذا الصحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت آية الوضوء توضأ أمام أصحابه وتوضأ أصحابه كوضوءه. فعن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ، طلب ماء فتوضأ، فغسل وجهه، غسل كفيه أولا، ثم غسل الكفين في ابتداء الوضوء سنة، ثم يبدأ بغسل الأعضاء وفروض الوضوء. فغسل وجهه فتمضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه للمرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه أقبل بهما وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان بمضمضة واستنشاق. وجاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من توضأ فليستنشق، من توضأ في رواية فليستنثر. وبعض الفقهاء قال فرق بين المضمضة والاستنشاق، فقال المضمضة سنة والاستنشاق مع الاستنثار واجب، ولكن الصحيح أن الجميع واجب، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق كله واجب، لأنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك وفعل ذلك وفسر الآية بفعله ونقله لنا الصحابة الكرام. إذن العضو الأول غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين العضو الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين كامل من أطراف الأصابع إلى المرفقين. غسل الكفين قبل الوضوء هذا الأمر المستحب، ما لا يتعلق بغسل اليدين، إنما حتى لا إذا كان في الإنسان فيه يده يعلق شيء من النجاسات فيغسل كفه ثم بذلك يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه حتى لا يدخل على نفسه النجاسة، فينظف يده وحتى لا يدخل النجاسة في الماء، لأنه سيغمس يده. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا سيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء وليغسلها ثلاثا، يعني لا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، حتى فإنه لا يعلم أين باتت يده، لأنه لا يعلم، قد يكون في اليد نجاسة لأنه لا يعلم أين باتت يده، فقد يصيبها من نجاسته فتكون يده وهو نائم في موضع ذكره دبرة فيعلق فيها شيء من النجاسات، فيدخل يده في الماء والماء قليل فينجسه، فلذلك يأخذ من الماء يأخذ من الماء ويغسل يديه كفيه ثم يغمس يده في الماء ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. وهذا دل على أن غسل اليدين قبل الوضوء من باب الاستحباب. أما غسل اليدين الذي يكون بعد الوجه هو الفرض الذي ذكره الله: واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فيكون من أطراف الأصابع واليد كاملا إلى المرافق. ومسح هذا المرفق، هذا العضو الثاني. العضو الثالث: ومسح جميع الرأس مع الأذنين. مسح جميع الرأس مع الأذنين. لماذا أدخلنا الأذن مع الرأس؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: الأذنان من الرأس، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه جمع من العلم: الأذنان من الرأس. وكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ مسح رأسه وأذنيه بنفس الماء، فلا يأخذ لها ماء جديدا، لا يأخذ الأذن ماء جديد، إنما بالماء الذي مسح به الرأس يمسح به الأذنين. ما في حرج، لكن خلاف السنة. إذا أخذ ماء جديد للأذنين لا حرج. أحسنت، المضمضة والاستنشاق هذا أيضا سيأتينا إن شاء الله، كنا نريد أن نعلق عليها. المضمضة والاستنشاق: يأخذ ماء فغرف غرفة فتمضمض واستنشق، يعني الغرفة هذه نصها المضمضة ونصها يستنشق. والاستنشاق جذب الماء إلى الخيشوم ثم يستنثر، استنثار إخراج الماء بعد استنشاقه. فلما تستنشق يدخل الماء إلى الأنف، ثم تستنثر يخرج جميع هذه. أن ما يستطيع الحركة هذه معذور، لا يكلف الله. أحسنت. الأمر الثاني: لو أنه تمضمض ثم استنشق لا حرج، لكن خالف الأولى والأفضل، وهو أن يتمضمض استنشق معه. لكن إن لم يستطع أو كانت من عادته فعل ذلك فقد خالف الأولى وصح وضوءه ولا حرج عليه. العضو الثالث قلنا: ومسح جميع الرأس مع الأذنين. نعم، يقبل بهما ويدبر. بعض الناس وللأسف الشديد وخاصة النساء يمسحون جزء من الرأس، هذا لا يصح، لا بد من مسح جميع الرأس، لأنه عليه الصلاة والسلام مسح بهما، أقبل بهما وأدبر، قال: فمسح بهما إلى قفاه ثم عاد ثم مسح أذنيه. والأذنين يدخل السبابة في صماخ أذنه، صماخ الأذن يعني جوف الأذن، ويجعل الإبهام ظاهر الأذن، ظاهر الأذن، فيمسح ظاهر الأذن بالإبهام والسبابة في صماخ الأذن داخل الأذن من الداخل يمسح بها. هكذا يمسح رأسه كاملا، يمسح رأسه كاملا رجالا ونساء، نقبل بهما ويدبر. طيب، بعض الناس يقول شعر طويل خاصة للنساء، وتفعل ماذا؟ لها جدايل ولها قرون. هذه الشعر الطويل الزائد المرسل اللي يزيد عن الرأس لا يلزم غسله، لا يلزم مسحه، لا يلزم مسحه. فإن مسحه فلا حرج، المسألة حرج، لكن المسح يكون للرأس، يكون للرأس. فقد يمسح للرأس هنا ويكون الشعر طويل، فيمسح الرأس ويرجع مرة أخرى ولا يمسح شعره الطويل. كذلك بالنسبة للوجه سيأتينا إن شاء الله، إذا كان له لحية كثة لا يرى منها البشرة، لا يرى منها البشرة، ما يرى منها البشرة يجب عليه أن يمرر الماء على البشرة. لكن إذا كانت له لحية كثة فإنه يمرر الماء على ظاهر اللحية، ويستحب تخليلها، يدخل الماء في أصابعه ويدخله داخل الجلد، داخل الجلد، هذا يستحب، ويدخله داخل اللحية عند الوضوء، هذا يستحب إذا كانت لحيته كثة. أما إذا كان شعره خفيف مثل الشيخ فإنه يغسل وجهه، يغسل وجهه. قال: وترتيب. إذن الوجه وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس وترتيب. الترتيب ترتيب أعضاء الوضوء، هذا أيضا من فروض الوضوء، من فروض الوضوء. فلا يجوز له أن يقدم غسل اليدين قبل الوجه، ولا غسل الرجلين قبل الوجه، ولا غسل الرجلين قبل اليدين. فلا بد أن يرتب كما جاء في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن الترتيب الوارد في الآية هذا فرض لا يجوز تقديم أحدهم على الآخر. طيب، أحيانا الإنسان ينسى، فسل وجهه يوم جاء بيمسح رأسه، نسي ماذا؟ غسل اليدين. فيقول أنا أغسل اليدين، أغسل اليدين وأرجع أغسل الرأس، أمسح الرأس من جديد أو لا؟ نقول له نعم، إذا غسلت وجهك ثم مسحت رأسك تغسل اليدين ثم تمسح الرأس، لأن الترتيب تقديم اليد على مسح الرأس. طيب غسل وجهه ومسح وغسل وغسل يديه ثم غسل الرجلين ونسي مسح الرأس، فتذكر وهو يغسل الرجلين أنه بعدما انتهى من غسل الرجلين تذكر أنه لم يمسح الرأس، يقول امسح رأسك طالما الأعضاء لازال فيها ماء، امسح رأسك ثم اغسل رجليك. هكذا يكون الترتيب، يعني إذا لم ترتب وجب عليك إعادتها من الموضع الذي رتبت. لكن لو بدأ بغسل اليدين أو الرجلين أو مسح الرأس قبل الوجه وجب إعادة الوضوء، لأن أول عضو هو غسل وجه ثم بقية الأعضاء. هذا الترتيب. وموالاة، الموالاة هو ألا يترك العضو يجف ثم يغسل العضو الذي يليه، مثلا يغسل وجهه ثم يأخذ الفوطة ويمسح ثم يغسل يديه، قل لا، تغسل الأعضاء كلها كاملة بعد أن تنتهي من الوضوء الكامل، بعد ذلك أردت أن تتنشف تنشف. فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فقدمت له أم المؤمنين أم سلمة ما ينشف فيه خرقة فلم يقبلها فتركها وقال أني أحب تركها، أثر العبادة عليه، كما جاء في الحديث إذا توضأ أحدكم خرجت منه خطاياه حتى إنها لتخرج من تحت أظافره، حتى إنها تخرج من تحت أظافره، وكل نبضة تخرج تنزل منه يحط الله عنه بها خطيئة ويرفع بها درجة. هذا فضل الوضوء، هذا فضل الوضوء. فلذلك بعض العلماء قالوا استحب ويجوز استعمال المنشفات والفوط فلا حرج أن يتنشف، لكن إن أبقى ذلك ونفض في يده عليه الصلاة والسلام الماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع مد، يعني بعض الناس اليوم لو تدخل المسجد الآن دورات المياه كل ما ندخل نجد ناس يتوضون، أنا والله أخفف عنهم، ما شاء الله يفتح الماء ويصب بهدر الماء ويدخل يده تحت الماء كأنه يسبح، حقيقة الماء اللي توضى فيه يسبح لخمسة. فلماذا؟ افتح خفيف، خذ سكر تنظف، عود نفسك، حنا كنا هكذا لكن عودنا نفسنا فبدأنا نقلل. قال صلى الله عليه وسلم لا تهدر لا تسرف ولو كنت على نهر يجري، كما في الحديث الذي حسن بعض أهل العلم. فلذلك للأسف الشديد تجد بعض الناس يفتح ثم فوق هذا كله يغسل يده كل جسمه كله ماء، فلذلك يضطر أنه يستعمل ماذا؟ منشفات. طيب لو توضعت بمد، المد تقريبا قدر هذا الماء، تأخذ شوي تمسح تمسح، ما تنتهي من الأعضاء إلا وآثار الوضوء قليلة عليك، ما تحتاج إلى استعمال منشفات، ما تحتاج إلى استعمال منشفات. ها؟ عود نفسك عود نفسك، خذ ماء قليل تمضمض. ما ترى هو الوضوء ليس ما يعني بعض الناس يكثر الماء وكذا، هي الماء القليل يكفي، المبالغة والتكلف لا ينبغي، لأن هذا يدخلك في باب الوسواس ويدخلك في التكلف في التنظف والزيادة. هذا هي الماء، إذا حصل إمرار الماء على العضو حصل بك الوضوء، لكن أن يجعل الماء يصب عليه يصب عليه هذا في الحقيقة إهدار للماء. فلذلك يأخذ على بكفه بكفه ماء يمسحه ويدرك يده، يأخذ بكفه ويمسح ويدرك يده، هكذا يأخذ أيضا بوجهه يمسح ويدرك يده، وهكذا يحصل وضوء ولا يصبح ماء كثير. تفضل شيخ أبو سفيان. الصابون قبل الوضوء ولا أثناء الوضوء؟ قبل الوضوء يستعمل الصابون لإزالة الوسخ لا حرج، ويستحب استعمال هذه الأشياء لزيادة وتأكيد إزالة النجاسات، ولكن أن نستعملها أثناء الوضوء زيادة على الماء هذا لم يثبت ولا يجوز، بل هو زيادة في العبادة. أبو سفيان. أحسنت. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة، وهذا يؤكد أنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله في باب المسح الخفين جواز المسح على العمامة، كان عليه الصلاة والسلام يلبس عمامة محنكة أي مشدودة على 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 رأسه وعلى حنكه، فكان يشق عليه نزعها، فكان إذا لبس هذه العمامة في سفر مثلا ويشق عليه نزعها فكان يمسح على ناصيته، لأن العمامة يبان منها الناصية، يعني مثل ما نقول حنا القذلة أول الرأس، فكان عليه الصلاة والسلام يمسح على ناصيته وعلى العمامة، فدل ذلك على أن مسح الرأس كله واجب. ومسح الناصية والعمامة كاملة كمسح الخفين، فيأخذ ماء ويمسح على العمامة. طبعا مسح العمامة يغسلها غسل، ولا معنى مسح الخف يغسل الخف، لا، يأخذ يده ماء بيده مبلل ويمسح الرأس وعمامته ويمسح أيضا الخف. طبعا المقصود بالعمامة العمامة التي يشق نزعها، أما مثل هذه القطرة مثل قطرنا اليوم هذه يسمى المسبلة وليس العمامة، مسبلة هذه عمامة لكنها مسبلة وليست مربوطة، فهذه يسهل نزعها، يسهل نزعها. النساء اليوم أيضا يلبسن الخمار الذي يسهل الحجاب الذي يسهل نزعه، لذلك لو كانت تلبس مثل العمائم السابقة اللي يلبسونها النساء يشدون فيها الرأس هذه أيضا يصعب نزعها فيجوز المسح عليها. أما التي يسهل نزعها ويسهل نعم فإنه يمسح على الرأس وتزال ويمسح على الرأس. إذا خشي على نفسه من شدة البرد أمر آخر، هذا يعني إذا كان يخشى نفسه من شدة البرد، لكن لا أتصور أنه يعني هذه القلونسوة يسمونها القحفية والطاقية والقلونسوة هذه يعني يعني إذا مسح عليها سيذهب عنه البرد، بل يزيد البرد. لما؟ لأن الخام إذا وقع عليه ماء يتأخر، لكن جسمك لو وضعت عليه ماء تقدر بعد ما الوضوء تمسحه. فوضع لو في السابق العمامة شديدة وكذا فلو مسح عليها ما يتأثر، ما يصل الماء والبرودة إلى الرأس، لكن لو مسح على طاقيتها ولا غترة صارت مبلولة والفحة كلها وزادت الأمر شدة عليك، ولذلك لا يمسح عليه. نعم مسح النزعة لا يمسح عليه. نعم وموالاة أيضا الموالاة كما قلنا أن يغسل عضو تلو العضو الآخر حتى ينتهي من جميع الأعضاء دون أن ينشف العضو السابق أو دون أن ينتظر ينشف العضو السابق. كيف ينشف؟ يغسل وجهه ثم يسولف مع الناس وعنده الماء، مثلا عنده بريد ماء ولا عنده ما يصحه صب وغسل وجهه وسولف مع الناس، نشف العضو هذا ترك الماء بعدين جاء وغسل يده، هذا خالف المولاة. طيب كيف هي المولاة؟ أن يغسل الوجه ثم يغسل اليدين قبل أن ينشف الوجه ويغسل اليد واليد أخرى ثم يمسح الرأس قبل أن تنشف اليد ثم يغسل القدم قبل أن ينشف الرأس وهكذا، فيتوالى في الغسل يعني لا يفرق بينهما تفريقا واسعا بل يوالي في غسل هذه الأعضاء. كم بقي على ذا العشاء؟ أكمل.
النية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطن ومسلمة ممتنعة.
نعم يقول والنية شرط، النية شرط قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، هذا قول جمهور العلماء خلاف أهل الحنفية في الطهارة، فالحنفية يقول لو توضأ بدون نية صح، لكن جمهور العلماء يرون أنه لا بد من نية، فلو دخل المسبح أو دخل تكرم الحمام وتوضأ بدون نية غسل الأعضاء بدون أن ينوي أنها وضوء لا يصح منه، فلا بد أن ينوي بقلبه يقصد بقلبه هذا الوضوء المخصوص في العبادة وهو غسل الأعضاء الوضوء بالماء، لا بد أن ينوي ويقصد بذلك، لكن أن يغسل الأعضاء دون نية أو يغطس نفسه في البحر أو في نهر ويطلع دون نية ويقول أنا نظيف أريد أن أصلي، لا، لا بد من أن تنوي، لا بد من أن تنوي، فإذا توضأت تنوي، وإذا غطست في البحر وانت ناوي أنها طهارة تنوي، وإذا غطست في مسبح وانت ناوي أنه طهارة تنوي.
المقصود منها أن في واحد يتسبح بدل يطلع ويقولها أنا تسبحت خلاص مثل الكلام هذا.
الاغتسال على نوعين، الاغتسال للجنابة للأمور الخاصة للجنابة والحيض والنفاس، فغسل الجنابة غسل الحيض وغسل النفاس يكفي عن الوضوء مع المضمضة والاستنشاق، أما الغسل للتبرد للتنظف للتنشط فهذا لا يكفي عن الوضوء، فلو تنشط بغسله غسل للتنشط أو للتنظف أو للتبرد فإنه دون أن ينوي أنه يتوضأ تحت الماء أو أنه يستعمله أو يتوضأ قبله فإنه لا يصح منه ذلك ولا يكفي عن الوضوء.
نعم.
نعم لا حرج عند الاستعمال الغسل، عند استعمال الغسل استعمال الشامبو والصابون لا حرج، لكن لما لأن هنا غسل الجنابة النبي عليه الصلاة والسلام غسل رأسه وحث على رأسه 3 حثيات ثم صب على رأسه الماء ثم صب سائر البدن، وهذا غسل الجنابة الغسل الأكبر يكفي عن الغسل الأصغر. أما الوضوء فهو وضوء بالماء، لا يجوز أن يستعمل الصابون أثناء الوضوء بقصد أنها من الوضوء، لا، لكن لو استعمل قبل الوضوء يده فيها دسم دسومة فيها رائحة كريهة استعمل الصابون ثم بعد ذلك يتوضأ، أو بعد ما ينتهي من الوضوء وجد أنه لا زال فيه ريحة دسومة توضأ وضوء صحيح، بس أحيانا تبقى الرائحة شديدة فيستعمل الصابون مرة ثانية لا علاقة له بالوضوء صحيح.
أو إزالة المسلين أو المادة،
أحسنت، لكن هذه الدهون أنواع، الدهون التي لا تمنع وصول الماء هذه يتوضأ عليها ولا حرج عليه، مثل الفازلين لو دهناه استعملنا الماء لا يضر ما يمنع وصول الماء، لكن تجد فيه اللزوجة، وإذا استعملت الصابون إزالة اللزوجة لا حرج، لكن المقصود أنك من بداية الوضوء نهايته ما تستعمل الصابون تستعمل الماء فقط، لكن تستعمله قبل الوضوء أو بعد الوضوء. هي تفضل. لا هو تمضمض ثم استنشق ثم يغسل الوجه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. باقي دقيقة خلاص، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.